الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه. مسألة، يقول السيد المتن رحمه الله: قد مر في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة، أن كل ما لا تحله الحياة من الحيوان طاهر إذا صار ميتة. أو حتى لو كان ميتة، حتى اللبن يقول، والبيضة إذا اكتسر جلدها الأعلى الصلبة والأنفحة أيضا، الأنفحة وهي معمل إذا صح التعبير الحليب اللبن في الحيوان حيث يتولد ويصنع، وهي كما أنها طاهرة حلال أيضا. هذا الذي مر في كتاب الطهارة ويعيده السيد الماتن رحمه الله ها هنا بعبارة أخرى، هو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، أعلى الله مقامهم جميعا، وعليه الإجماع، ويدل عليه أيضا النصوص والروايات العديدة في هذا المقام، ومن جملتها رواية أبي حمزة الثمالي رحمه الله عن مولانا الباقر عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام في حديث يقول: إن قتادة قال له للإمام عليه السلام: أخبرني عن الجبن، فقال: لا بأس به، فقال: إنما ربما جعلت فيه أنفحة الميت، فقال: ليس به بأس، يعني حتى الأنفحة جائز حلال. إن الأنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم، إنما تخرج من بين فرث ودم. هلا ربما في شيء بالرواية زائد من الراوي أو شيء، هلا إنه ليس به بأس، هذا حكم الإمام أنها حلال، الأنفحة حلال. أما التعليل الوارد فيها قد لا ينسجم مع المعطيات العلمية الحديثة، ليس لها عروق، هلا ليس فيها دم صحيح، ليس لها عظم صحيح علميا هيك، أما الأنفحة فيها عروق، إلا اللهم إلا أن يكون مراد بالعروق تلك العروق الأوردة يعني التي يدخل فيها الدم، إذا كان هذا المراد فصحيح ما في مشكلة. يقول: إنما تخرج من بين فرث ودم، وإنما الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة، فالدجاجة حرام لأنها ميتة، وأما ما يخرج منها من البيض فهو حلال. فهل تأكل تلك البيضة؟ قال قتادة: لا، ولا آمر بأكلها. قال أبو جعفر عليه السلام: ولما؟ قال: لأنها من الميتة. قال: فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة، أتأكلها؟ قال: نعم. قال: فما حرم عليك البيضة وأحل لك الدجاجة؟ ثم قال عليه السلام: فكذلك الأنفحة مثل البيضة، فاشتري الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين، ولا تسأل عنه إلا أن يأتيك من يخبرك عنه. هذا كمان زي الرواية آخرها كمان فيه التباس، يعني هلأ الإمام عليه السلام كأنه عدل ب صدر الرواية، عم بقول ما في مشكلة، وقول الأنفحة وقول البيضة وانتهى الأمر، لكن بعدين عم بحاول، اللهم إلا إذا كان كذلك هذا الشطر الأخير من الذيل الأخير من الرواية ليس من الإمام عليه السلام، فيقول: فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من المصلين ولا تسأل عنه، يعني كأنه في موضع الشك، أنه إذا شككت فسوق المسلمين حجة. كذلك اللهم إلا أن يكون المراد من هذه الفقرة الأخيرة من الرواية، وهو عدم التنافي بين الصدر والذيل، كأن نحمل الشطر الأخير من الرواية على أنه موضوع آخر، أنه إذا أي شيء تشك فيه من ما اشتريته من سوق اللحم، إذا كان هذا السوق سوق المسلمين فيجوز البناء على الصحة، ولا تسأل عنه إلا أن يأتيك من يخبرك عنه. كذلك إذا كان المراد هي، مع أنه سياق الرواية واحد متحد، على أي حال يمكن الاستفادة من هذه الرواية على أن الأنفحة واللبن من الميتة جائز وحلال وطاهر. أيضا يمكن أن استدل على حلية الأنفحة واللبن والبيض من الميتة بما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله، يقول: 10 أشياء من الميتة ذكية: القرن والحافر والعظم والسن والأنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض. هذه 10 كلها ولو خرجت من الميتة فهي محكومة بالطهارة والحلية أيضا، بالطهارة والحلية فيما كان من شأنه أن يؤكل حلال، لكن فيما لو لم يكن من شأنه أن يؤكل فهو طاهر، إلا أنه هل يجوز الصلاة فيه أو لا يجوز الصلاة فيه لنفترض كالقرن أو العظم إذا كان من حيوان غير مأكول اللحم كالفيل مثلا، بعضهم هؤلاء بسموه عاج بيأخذوه من قرن أو من ناب الفيل، فهو طاهر حتما كما دلت عليه الأدلة، لكن هل أنه يجوز الصلاة فيه أو لا يجوز؟ الأقوى كما ذكرنا في محله في الكتاب أنه لا يجوز الصلاة فيه، بعضهم بيحتاطوا على أي حال. أيضا من جملة الروايات التي تدل على ذلك وهو الحلية وطهارة ما يخرج من الحيوان إذا لم يكن مما تحله الحياة، صحيح زرارة عن مولانا الصادق السلام قال: سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت، قال: لا بأس به. قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت، قال: لا بأس به. قلت: والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة، فقال: كل هذا لا بأس به. هاي هم رواية من حيث السند صحيحة سندا. أخيرا صحيحة زرارة الثانية عن مولانا الصادق السلام في حديث قال: سأله أبي عن الأنفحة، يعني أبي الحسين بن زرارة عم بقول سأله أبي زرارة في حديث قال: سأله أبي عن الأنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي. العناق هو شو؟ بنت المعزة. أي. وهو ميت، قال: لا بأس به. قال: وسأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه، فقال: لا بأس. شوفوا هاي الرواية ممكن نستفيد منها على أنه الزرع كان في الإسلام أول ما بلشت قبل العلم الطب الحديث، يعني كان يزرعه. نستفيد منها من جهتين: من جهة أنه حتى لو أخذتها من حيوان غير طاهر يصبح بالإنسان طاهر، ومن جهة أنه جائز، العملية جائزة. فقال: لا بأس به. وقال: عظام الفيل تجعل شطرنجا، يعني حجار الشطرنج. قال: لا بأس بمسها. الإمام ما جاوبه أنه موضوع الشطرنج حلال، إنه مسها جائز يعني طاهر، أما موضوع الشطرنج ما جاوب وقال أبو عبد الله عليه السلام العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا نابت يعني هو ليس مما تحله الحياة إنما ينبت نبتا في الحيوان قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال لا بأس بأكلها فقد تم على ذلك على هذا تم الحكم بحلية وطهارة ما ليس له ما لا تحله الحياة من الميتة كل ما كان لا تحله الحياة إذا أخذناه من الميتة فمحكوم بالطهارة بلا أي خلاف كما ذهب إليه الأصحاب رضوان الله تعالى عليه مسألة يقول لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة النخامة مثل المخاط الذي يخرج من ينزل من الرأس ينزل من الرأس أو يخرج من الصدر من كل حيوان حرام وأما البصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما يحل البصاق والعرق من هذا إذا لم يكن شنو إذا لم يكن مأخوذ هذا البصاق من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير ما قعدنا حيوان نجس العين ذات النجس سوى الكلب والخنزير فقط وأما باقي الحيوانات كلها طاهرة محكومة طاهرة بلى وأما البصاق والعرق من غير النجس العين فالظاهر حليتهما خصوصا الأول يعني البصاق وخصوصا إذا كان من الإنسان هذا البصاق فهو طاهر أو مما يؤكل لحمه من الحيوان طاهر بلا خلاف ولا إشكال هذا ما في المتن نقول أما حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كل حيوان فيظهر أن الإجماع قائم على ذلك فهو موضع إجماع يعني لم نجد من خالف في ذلك هذا من جهة ومن جهة ثانية لأجل أن هذه المذكورات القيح والوسخ والبلغم والنخامة تعتبر من الخبائث تعتبر من الخبائث وحرم الله الخبائث نعم لا عم نقول الحيوان المأكول اللحم ومن الإنسان إذا كان مش نجس حلال أكله أو حرام أكله في فرق فأيضا لأجل من جهة ثانية للخباثة في هذه الأشياء خبيثة قطعا خبيث يعني مثلا القيح خبيث الوسخ خبيث البلغم تنفر منه الطباع السليمة خبيث وأما البصاق والعرق من غير دنجس العين فيستظهر سيدنا الماتن قدس سره الحلية يقول الظاهر فالظاهر حليتهما يستظهر الحلية وذلك ربما لأجل أن نجري كل من أصالة الطهارة والحلية فيهما في كل من العرق والبصاق مع عدم وجود الدليل اللفظي على الحرمة الذي يمنع من التمسك بالأصول أعلاه يعني من جهة أنه لتمسك بأصالة الطهارة والحلية وإنما التمسك هذا لأجل عدم وجود الدليل اللفظي على حرمة هذه الأشياء التي تمنعنا من التمسك بالأصول العامة وعليه يكون البصاق والعرق طاهرة قوله قدس سره خصوصا إذا كان من الإنسان أو مما يؤكل لحمه من الحيوان هذا وإن لم يكن هناك أدلة لفظية على ذلك فأولا أيضا نستفيد بحلية ذلك وبالطهارة من خلال أصول الأصالة، أصالة الطهارة وأصالة الحلية. وأيضا يمكن أن نستدل على ذلك بالإضافة إلى الأصالة بسيرة المتشرع. السيرة قديما وحديثا
كشف عن رأي المعصوم
عند المتدينين والمؤمنين، نجد بأنهم مشتركون، المؤمنون مشتركون في أوانيهم، في أمتعتهم، في أغراضهم الخاصة والعامة، ويأكلون حتى أنه يأكلون من إناء واحد، من جفن واحد، صحن واحد بيأكلوا، ويستلزم هذا أنه بساط ينزل مع الإيد وتوضع في التم ولا آخره. وأيضا السيرة قائمة على أنه يشربون من إناء واحد، يعني نفس الإناء بتدور على 10 و20 كما في بعض البلاد الإسلامية، حتى في بلادنا بيشربوا من إناء واحد، مع أنه يستلزم أن يقع فيه البساط من الفم، مع هذا يشربوا. فالبساط يمكن حتى العرق في أوانيهم، استعمال الثياب والألبسة من شخص إلى آخر دون أن يفحص، دون أن يسأل، يبني على الطهارة مع العلم بأنه كان فيه عرق، هذا القميص كان فيه عرق، لكنهم يتعاطون معه تعاطي الطهارة. وذلك لما عليه سيرة المتشرع، حيث أن ذلك يكثر فيه ابتلاء المؤمنين، وأن الناس مشتركة في أوانيهم ومتاعهم، ويأكلون من صحن واحد، أو في صحن يأكلون من صحن واحد، ويشربون من إناء واحد وكوب واحد. وهذا ما كان على مرأى ومسمع أهل الشرع عليهم السلام، ومع هذا لم نجد إنكار منهم أو نهي عن هذه السيرة. وإلا لو كان بساط والعرق نجسان مع ما عليه من ابتلاء المؤمنين في ذلك بأنهم يشتركون في صحن واحد وفي إناء واحد، ويتبادلون بأمتعتهم وأغراضهم فيما بينهم دون أن يفحصوا عن الطهارة أو النجاسة، لو كان ذلك نجس البساط والعرق لكان الإمام عليه السلام قد نهى عنه على مسمع ومرأة منه، ولم ينهى عنه. أيضا يمكن التمسك بحلية أو طهارة البساط، بساق الإنسان، بموثقة زرار، موثقة زرع، عن مولانا الصادق عليه السلام، يسأله أبو بصير، يسأل الإمام عليه السلام، يقول له: الصائم يقبل؟ قال: نعم، ويعطيها لسانه أيضا لتمصه. الصائم يقبل؟ قال: نعم، ويعطيها لسانه تمصه. طب اللسان يشتمل على البساط ولا لا يشتمل على البساط؟ لعله البساط هو المصنع له، المعمل، هي الغدد اللي بتكون في الفم، لمفاوية بسموها. وأيضا كما في رواية ثانية عن مولانا الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك، قال: لا بأس. فهذه بالملازمة نفهم أنه البساط طاهر، يعني يلزم من جواز مص اللسان، ولا يلزم مشقة بالغة إذا الواحد كل ما بده مص لسان بده عود يتفل وبده شنو هالعمل، يعني
غير مفطر.
وهناك على أي حال في هذا المقام أنا ما جمعت كل الروايات، لكن هناك روايات عديدة وكثيرة جدا في هذا الموضوع، بالإضافة إلى الروايات الواردة في موضوع سؤر المؤمن، أنه ورد أنه شفاء. سؤر المؤمن كذلك يلزم منه وجود البساط، لأنه عندما تشرب من إناء قد شرب منه المؤمن فلا بد أن يكون خرج من فمه شيء في هذا الإناء، وأنت تشرب مع هذا تشرب، فإذا طاهر.
هل هذه الرواية صحيحة؟ سؤر المؤمن،
سؤر المؤمن إيه فيها، مش رواية واحدة يعني، عندنا حتى صحيحات وروايات عديدة جدا. كما ذكره الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشة عن عبد الله بن سنان قال، قال أبو عبد الله السلام في سؤر المؤمن شفاء من 70 داء. وأيضا في رواية إسماعيل محمد بن إسماعيل قال من شرب سؤر المؤمن تبركا به خلق الله بينهما ملكا يستغفر لهما حتى تقوم الساعة. وأيضا في كتاب الخصال بإسناده عن مولانا علي عليه السلام في حديث 400 قال سؤر المؤمن شفاء. طب أيضا السؤر يلزم منه أن يكون فيه بساط، على أصل كلمة سؤر هو إنما مما فضل من الماء في الإناء، أصل كلمة السؤر هي، لكن استعملت فيما بعد سؤر، السؤر في كل ما يفضل من شراب أو طعام باللغة شيء وفي الاصطلاح شيء آخر، استعملت لاحقا بعد أن وضعت لما يبقى من الماء في الإناء، ومن ثم تعدى هذا المعنى إلى ما يفضل من الطعام في الإناء، وأيضا سمي في بعض الروايات سؤر. هلأ أهمية السؤر إنما والله العليم لأجل تبرك، يعني المؤمن بكل ما فيه، حركة وجود المؤمن في تمام أعضائه جوارحه جوانحه إنما هي حركة إيمانية لها آثار روحانية زرعها الله تعالى فيه، بارك فيه الله، يبارك في المؤمن. والمؤمن إذا الإنسان إذا صار مؤمن مش مسألة عادية، بس يصير مؤمن بتنعكس الحالات الإيمانية على كل ذرات بدنه، تفاعل معها روحانيا تفاعل، فبصير عملية تطهير إذا صح التعبير، عملية تطهير، فينزع الله منه تلك القذارة إذا كانت موجودة في داخله، ويحل محلها الطهارة والبركة والخير، فما يصدر منه فيه نفع وفائدة. هاي هي العملية اندماج اختلاط المادة مع الروح، الروح الإيمانية تصنع المعجزات، تقول للشيء كن فيكون، توصل لهذه المرحلة. فهلأ بعثنا الحاضر، هلأ هاي الأمراض والفيروسات الجراثيم اللي عم تنتشر مثل كورونا مثلا، ما عاد في الواحد صار يخاف انه اذا واحد معه كورونا نشرب من وراه قد تنتقل، علما انه طبيا حسب ما قرات انا واستقصيت يعني هذا الموضوع لا تنتقل عبر الطعام والشراب، هي تنزل على المعده وبتموت، المعده نفسها فيها حامض ستريك بتسلط عليه بيطلب بنفس اللحظات. هاي الكورونا تنشأ وتنمو وتتفاعل في خلية الرئة فقط وفقط، إذا إجت على الإيد على الرأس على البطن على الظهر ما بتعمل شيء بتموت، هذا لا ليس فيها حياة ذاتي، حياتها ناشئ من وجودها في خلية الرئة. فهي بتجي بتفوت عبر الأنف وبتقعد بالجيوب الأنفية ساعات أكثر أقل أيام ما بعرف، في تقارير عديدة مختلفين فيما بينهم. بالجيوب الأنفية هاي السيدوز بسموها، بعدين تنزل إلى حنجرة تقعد كمان 4 ساعات أكثر أقل كذا، بعدين بتروح تفتش على خلية الرئة وتعيش فيها. وإلا إذا نزلت غلطت بمسيرها وطريقها نزلت على المعدة بتموت، راحت لأي مكان آخر بتموت، ما إلى حياة. الواضح
هو شانس.
على أي حال هذا ليس موضوعنا، موضوعنا هو حلية بصاق الإنسان وحلية بصاق الحيوان المأكول اللحم، بل وغير مأكول اللحم، كل حيوان ما عدا نجس العين بالخصوص الكلب والخنزير. والحمد لله رب العالمين.